ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس ترجمنا إلى العربية فاضل عبد الرضا الهندسة الصوتية محمد ساور الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
عنوان هذه الحلقة: الطبيب برهان الدين نفيس الكرماني، القسم الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من مسلسل رجال من بلاد فارس، حيث نحط رحلنا فيها لنحكي حياة أحد الوجوه الخالدة في سماء بلاد فارس إيران الإسلام، الطبيب الإيراني برهان الدين نفيس بن عوض بن حكيم الكرماني، الذي اشتهر بنفيس الكرماني، الذي ولد عام 812 للهجرة في مدينة كرمان، ولمع اسمه كطبيب بارع في القرن 15 الميلادي. كان نفيس قد أخذ علومه في كرمان، ثم انتقل منها إلى سمرقند ليصبح من أشهر أطباء بلاط السلطان أولوغبيك، ومن أبرز أساتذة الطب في مدرسته، وقد ترك بعض الكتب في علم الطب وتاريخ الطب في إيران، ومن أشهرها شرح كليات القانون لابن سينا وغيره. كان نفيس طبيباً دواراً بطبه، فكان يبادر إلى علاج المرضى من أهل قريته.
لقد آلمني جدا حال الحاج قاسم، كان ينظر إلي محدقا بما أعمل فيما كنت أنا مستمرا بالقص.
يا حكيم، أيها الحكيم، تأمل تأمل أيها الحكيم.
ها ها، يبدو أنه إسحاق.
إلى أين ذاهب أيها الحكيم برهان الدين؟ ترى ما الذي حدث؟
السلام عليك يا إسحاق الطبيب.
وعليك السلام يا صاحبي برهان الدين نفيس. ماذا تفعل هنا؟ يبدو أنك لا ترضى لي حتى بمعالجة أهالي هذه القرية.
أراك تمازحني في حين أن اضطراب حالي لا يسمح لي بالرد على مزحتك.
أبعد الله عنك الشر، لما أراك مضطربا هكذا؟ ها؟
لأني عدت للتو من بيت الحاج قاسم.
وهل بترت أصابع قدم ذلك المسكين؟
ما كان في اليد حيلة، لو لم أقطعها لكان الوباء تسرب إلى دمه وقتله. لقد كانت أصابع قدمه كلها قد اسودت.
وهل أنت الآن عائد إلى دارك؟
أجل، وهو كذلك.
إذن سأرافقك إلى أشجار الفستق تلك.
حسنا، فلنذهب أيها الطبيب إسحاق.
في الحقيقة يا برهان الدين، بعد أن أبلغني أحد أفراد عائلة الحاج قاسم بالوضع المزري لأصابع قدم المسكين الحاج قاسم، هرعت لعيادته، ومن ثم طلبت من يسارع إليك.
لماذا؟ لأنك لم تجرؤ على بتري؟
لا، بل كنت أجرؤ، ولكني أبيت ذلك خشية أن أتهم بالجزار، فيفر عني هذا العدد القليل من المرضى الذين يحومون حولي.
ماذا لو لم أكن أسكن بالقرب منك؟ فهل كنت تترك المسكين الحاج قاسم وشأنه كي يفارق الحياة؟
الحمد لله الذي أسكنك بقربي.
لا أعي ما يتفوه به طبيب مثلك.
دعني من هذا الكلام يا برهان الدين، والآن أخبرني بالعقار الذي أوصيت به الحاج قاسم كي يخفف ألامه.
هو الترياق الذي أحضره بنفسي.
من عصارة نبات الخشخاش؟
أجل، من عصارة زهرة الشقائق ونبتة الخشخاش ومزيد من الشهد، ومن ثم أضيف قليلا من الترياق.
عصارة من زهرة الشقائق والخشخاش بالإضافة إلى كمية من الشهد، يضاف إليه قليل من الترياق.
بدل أن تقلدني فيما أقول وأفعل، اسعى سعيك.
نعم،
وخذ في مسعاك كي تزداد تجربة، فتهم بمعالجة كل مريض تواجهه.
أتصفني بمن يقلدك يا حكيم؟
أوه، لقد وصلنا. ها هي أشجار الفستق التي تنوي العودة منها إلى البيت. إذن هيا عد حيث أتيت.
قل لي، لما أراك منزعجا وغاضبا إلى هذا الحد يا حكيم برهان الدين؟
لقد آلمني كثيرا حال الحاج قاسم. ترى من ذا الذي يساعده بعد اليوم؟ فأولاده صغار جدا، وزوجته فارقت الحياة قبل شهر.
أجل، وأنا كذلك يهمني أمره.
إذن أنا ذهب، لا تنسى ما أوصيتك به.
اذهب وعين الله ترعاك يا حكيم. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. هذا ما حكاه لي أستاذي عن حياته، لأنني كنت أرافقه مدى الحياة فتعلمت منه الكثير الكثير. لقد قمت باستنساخ معظم كتبه. إنه رحل إلى مدينة ري وعالج فيها حاكمها وأميرها مجد الدولة الديلمي.
يا حكيم برهان الدين.
ما بك يا ابنتي؟
بالله عليك يا حكيم برهان الدين، أسرع فإن أمي تكاد.
اهدئي يا ابنتي، اهدئي وأخبريني بالذي جرى.
أمي يا حكيم، أمي إنها تكاد تموت. بالله عليك أسرع.
حسنا،
ولا تدعها تفارق الحياة.
حسنا يا ابنتي، دعيني أحمل معي وسائل الطبابة، وفي الطريق أوضحي لما جرى لأمك.
حسنا.
يا خاتون، أنا ذاهب لعيادة مريض. إذا هيا نذهب يا ابنتي، هيا.
بالله عليك أسرع يا برهان الدين، أسرع.
لا تقلقي يا ابنتي، هيا لنذهب. هيا، أظن أنك ابنة السيد إبراهيم بن عباس. ترى ما كان اسمك؟
أنا وجيهة يا حكيم. اسمي وجيهة.
حسنا، قلت إن أمك مريضة، ليس كذلك؟
بلى يا حكيم.
على ما يبدو فإن أمك كانت حاملا. ها؟
نعم أيها الحكيم، نعم، وضعت مولودها الجديد قبل يومين.
حسن.
ولكن
حسن، هدئي من روحك. منذ
الصباح تعاني من حمى شديدة وتهثي، وقد غاب عنها الوعي قبيل مجيئي إليك. أرجو يا حكيم،
هدئي من روحك
في خطواتك يا حكيم، أرجوك.
توكلي على الله فهو الشافي، اطلب الشفاء منه وستتحسن حال أمك إن شاء الله.
إن شاء الله. أرجوك يا حكيم، لا تدع أمي تموت.
هدئي من روحك.
أرجوك.
لا تبكي يا ابنتي.
وبعدما وصل الحكيم نفيس الكرماني إلى بيت وجيهة، عرف بعد معاينتها بأنها مصابة بحمى شديدة، فقال:
المسكينة تشكو من الحمى التي تخلف الإنجاب وهي بحالة سيئة جدا.
يا حكيم برهان الدين، أرجوك، هل ستتحسن حال أمي؟
ما ترى يا حكيم؟
أخبرني قبل كل شيء يا إبراهيم، بمن يقوم بمداراة زوجتك وهي بهذه الحال؟
إنها القابلة التي ساعدتها في وضع حملها الجديد. هي خالة زوجتي وقابلة جديرة، إنها ذهبت إلى بيتها وستعود إلينا بعد السويعات.
يا حكيم،
نعم،
قل لي، هل إن حال أمي تتحسن أم لا؟
بدل أن تزعج الحكيمة يا ابنتي بأسئلتك هذه، اذهبي وأدخل الدجاجة في أوكارها بسرعة.
يا حكيم، هل ستشفى أمي؟
بنيتي، إن أمك ستشفى بإذن الله تعالى، ويجب أن تعالج بسرعة.
حسنا يا حكيم.
الشفاء بيد الله تعالى.
يا إبراهيم.
نعم يا حكيم.
أصغي جيدا لما أقوله لك.
إني صاغن إليك.
حال زوجتك ليست على ما يرام.
لا إله إلا الله،
إنها مصابة.
نعم،
ببعض الالتهابات إثر إنجاب مولودها. واليوم تشكو من حمى شديدة.
نعم،
إلا أن المولود سالم غانم.
أتعني يا حكيم أنها ستفارق الحياة وتترك لنا طفلا؟
إنما الأعمار بيد الله عز وجل.
إنا لله.
لو تمت مراقبتها ومداراتها بجد في ظل مداوات مستمرة، فإنها ستستعيد صحتها إن شاء الله. ولكن
ماذا أيها الحكيم برهان الدين؟
لتكن ثقتك بالله يا رجل.
آمنا بالله. نعم،
سأبذل قصارى جهدي لمعالجة زوجتك، والآن علي أن أعود للبيت كي أحضر لها بعضا من العقاقير الطبية.
جزاك الله خير.
وما عليك إلا أن تحضر القابلة خالة زوجتك إلى بيتك.
نعم،
ليخبرها ببعض التوصيات اللازمة حول كيفية استعمال هذه العقاقير وسبل مراقبة حال زوجتك.
جزاك الله خير.
وقبل عودتي إليك، حاول ألا ترتفع الحمى عندها، وذلك بتغطيتها بملحفة كي لا تشعر بالبرد.
إن شاء الله.
سأعود مبكرا.
شكرا
يا حكيم.
نعم،
إلى أين أنت ذاهب أيها الحكيم؟ ماذا عن حال أمي؟
لا إله إلا الله، دع الدجاجة في مكانها يا بنيتي، ولا تزعج الحكيمة أكثر من هذا. اذهبي إلى الخالة مرجان واطلبي منها العودة إلى بيتنا وبسرعة.
بنيتي وجيها.
نعم يا حكيم.
أنا ذاهب للبيت كي أحضر بعض العقاقير لأمك، وسوف أعود إليكم بأسرع ما يمكن.
أتأذن لي بمرافقتك يا حكيم؟
لا، بل سارعي إلى بيت الخالة واطلبي منها العودة إليكم كما أوصاك بها أبوك.
هيا.
حسنا أيها الحكيم.
اذهبي يا بنيتي. يا الله.
أيها الحكيم، هو الله يعلم كم من الحوامل ساعدت على وضع أولادهن حتى يوم هذا.
رغم ذلك كله، تذكري أن غسل اليدين جيدا قبل البدء بالعمل عند كل امرأة حامل تريد وضع وليدها هو من أولى الواجبات، وكذلك الابتعاد قدر المستطاع عن حظائر الأغنام وأقفاص الدواجن.
أيها الحكيم.
نعم،
هذا أمر يشبه المستحيل.
أجل يا إبراهيم، أجل، ولكن ليس جميع القرويات من القوابل على كل حال. دعنا من هذا الكلام في هذا الوقت بالذات يا سيد إبراهيم.
نعم،
لوني ذاك الخرج.
تفضل أيها الحكيم.
يا امرأة.
نعم أيها الحكيم.
انظري جيدا لهذين الكيسين، وتذكري ما سأقوله لك بشأنهما.
نعم.
فقد تعمدت في اختيار كيسين مختلفي اللون كي لا تخطئي في اختيار الواحد منهما دون الآخر.
نعم، وهو كذلك.
الكيس الأسود يحتوي على مسحوق لعدة أنواع من النبات، منها البنفسج والدارسين وعنب الدب. تضعين ملعقة واحدة منها في طست كبير لتستحم فيه المريضة. أفهمت ما قلته لك؟
أجل أيها الحكيم، فهمت ذلك.
وأما هذا الكيس الأصفر ففيه مسحوق من خليط أنواع عدة من النباتات الطبية، وعليك بإعداده في وعاء للشاي لتقدميه لابنة أختك المريضة ملعقة بعد أخرى قبيل كل وجبة طعام. أفهمت أم لا؟
أجل أيها الحكيم، فقد فهمت كل ما تفضلت به. الكيس الأسود للاستحمام، والكيس الأصفر لإعداده في وعاء أو قنينة للشاي وتقديمه لابنة أختي قبل كل طعام.
أحسنت وبارك الله فيك، أحسنت. وأنت أيضا يا إبراهيم.
نعم.
لا تنس ما أوصيت به السيد القابل.
سمعا وطاعة.
وهذه القنينة تحتوي على شراب يقدم للمريضة كل ليلة قبل المنام بالطبع بمقدار ملعقة واحدة.
حسنا أيها الحكيم، ولكن سيدي المريضة ليست الآن قادرة على الاستحمام.
إذن علينا أن نصبر حتى يوم غد لنرى ما إذا كانت قد تحسنت حالها. ففي الصباح سأعود إليكم، إن طرأ بعض التحسن فعالجيها بالدواء الذي قدمته لك.
لا تبكي يا عزيزي، لا تبكي، اهدأ يا أغلم الروح، لا تبكي يا عزيزي، اهدأ اهدأ يا حبيبي اهدأ.
وأما هذا الوليد فأطعميه بلبن النعاج بعد أن تسخنيه فيبرد إلى أن تستعيد الأم عافيتها.
نعم أيها الحكيم.
أيها الحكيم، إذن ستستعيد زوجتي صحتها ثانية
بإذن الله تعالى.
بإذن الله. فديتك بنفسي.
نعم إبراهيم.
نعم يا حكيم.
رغم أن الجميع في هذا البيت يهمهم صحة وسلامة زوجتي، إلا أن عليك أيضا الاهتمام بحال ابنتك وجيهها.
إن شاء الله.
بدوري أيها الحكيم أكدت له ذلك عدة مرات.
يا حكيم.
نعم يا إبراهيم.
نحن جميعا سوف لا ننسى توصياتك أيها الحكيم يا برهان الدين، وستبقى عالقة في أذهاننا ما دمنا أحياء.
إذن أنا ذاهب لأعود إليكم في الصباح الباكر. يا
شكرا أيها الحكيم، شكرا.
أهلا وسهلا بك.
في أمان الله.
لقد مننت علينا ولن ننسى فضلك أبدا.
عفوا، لا تنسوا توصياتي بشأن تلك العقاقير.
إن شاء الله إن شاء الله.
سأنفذ ما أوصيتني به بالتمام والكمال أيها الحكيم.
إن شاء الله. في أمان الله.
في أمانه وحفظه.
نفيس يقضي لياليه بالتأمل والتفكر في حياة وآراء الماضين من العلماء والمفكرين والأطباء، ومنهم زكريا الرازي وابن سينا، اللذين كانا لا يكتفيان بمستوى علومهما بل استزادا، فزادهما الله علما وجسد جهودا جبارة ليقدم للبشرية خدمات جليلة. كان نفيس يتذكر أسلوب زكريا الرازي لعلاج الملك الساماني الذي تم عن طريق إثارة غضبه في الحمام فشفي من داء المفاصل، كما أنه يتذكر أسلوب علاج ابن سينا لأحد الملوك الذي أصيب بداء الجنون من خلال إخافته. كل هذه الأساليب كانت قد شغلت بال النفيس ليبحث عن الطاقة الكامنة في معتقدات الإنسان تدعوه إلى المرض أو تساعده على الشفاء منه. وبينما كان نفيس في تلك الحال، وإذا بصوت وجيه ابنة إبراهيم تناديه:
يا حكيم برهان الدين، يا حكيم برهان الدين، هل أنت الآن في حجرتك؟
يبدو أنه صوت وجيه ابنة إبراهيم.
نعم يا بنيتي، أنا موجود هنا في الحجرة.
السلام عليكم.
وعليك السلام، ما الذي جاء بك إلى هنا مرة أخرى؟ هل تحسنت حال أمك؟
أجل أيها الحكيم، فقد شفيت على أثر العقاقير التي وصفتها لها والحمد لله.
الشفاء من عند الله يا ابنتي، والدواء وعلم الطبيب وسيلة للعلاج.
نعم يا حكيم.
وكيف حال أخيك الصغير حامد؟ ها؟ خبريني.
إنه بخير أيها الحكيم، يضحك يبكي.
حسنا، ما هو ذلك الذي تخفينه بين يديك؟ ها؟
إنها هدية لك أيها الحكيم.
هيا هيا أخبريني بالذي في يدك، هيا.
تفضل. هذا هو يا حكيم.
إنها بيضة طائر.
نعم، إنها بيضة دجاجة يا حكيم، بيضة دجاجتي أنا.
عجبا، إذن لما لا تحتفظين بها لنفسك؟ لأنك ماذا؟
لأنني عهدت نفسي أن أهبها لك. كنت أخشى كثيرا أن تتركني أمي لوحدي وترحل. لكن حينما شفاها الله على يديك، عهدت الله أن أقدم أول بيضة من دجاجتي الصغيرة هدية للحكيم برهان الدين.
يا للعجب، يا للعجب. لم أرى في حياتي كلها هدية أغلى من هذه قط، لم أرى مثلها. إذن دعيني أنا كذلك أقدم لك هدية، رغم أنها متواضعة جدا. إنه دفتر صغير لم يكتب فيه شيء بعد، خذيه فهو هدية لك.
ولكن يا حكيم، أنا لا أجد القراءة والكتابة.
دعيه يكون بإذن الله محفزا لك على تعلم القراءة والكتابة.
وهل تظن أني قادرة على ذلك يا حكيم؟
عجلي أجل يا ابنة إبراهيم، ولم لا؟ إن أنت أردت تذليل الصعاب أمامك.
شكرا لك يا حكيم، شكرا.
لا شكرا على وجه. يا له من يوم مبارك وميمون، لقد حصلت على كمية كبيرة من أوراق النعناع البري وأوراق نبتة القراص والقرنفل وعدة نباتات عشبية أخرى كذنب الجمل. لم أكن أتصور أن أجدها في هذا المكان. كان اليوم يوما سعيدا لي. ترى من هذان الفارسان اللذان يقتربان مني بهذه السرعة؟ يبدو أن أحدهما هو إسحاق الطبيب. يا
وعدت نفسي أنني سأجدك اليوم في الصحراء يا برهان الدين.
السلام عليك أيها الحكيم الجليل برهان الدين.
وعليك السلام أيها السيد الكريم.
أبشر يا نفيس، فهذا الرجل الذي يدعى أمير محمد هو من الوزراء والمقربين والخاصين للميرزا أولوغ بيغ الحاكم الأديب لسمرقند.
أدعو الله أن يبعد الشر عنك يا أمير محمد ويحفظك في كنفه.
شكرا.
وكذلك الوزير والميرزا أولوغ بيغ الذي ذا عصيته في العدالة والحكمة والأدب.
وهو كذلك.
والآن أخبرني يا صاحبي إسحاق بالذي جاء بك إلى هذه الديار.
نعم أيها الطبيب نفيس، إن الأمير الميرزا أولوغ بيغ الذي يشتهر بحكمته وعدالته وأدبه بين أبناء الخاقان في ولاية سمرقند، وهو يجمع بين علم جالينوس وحكمة وحشمة كيكاووس
أيها الفتى، دع عنك هذا الكلام الخاص ببلاط سمرقند، فهنا صحراء كرمان. تكلم ببساطة كي يفهم كلامك قروي مثلي.
أراك متواضعا يا حكيم نفيس. لو لم يكن يذيع صيت هذا القروي كل مكان
حقا
لما كان أمير سمرقند وحاكمه الأديب قد دعاك إليه.
دعاني إليه؟
نعم.
ترى لماذا؟ وهل أن أميرك هذا أو أحدا من المقربين إليه يشكو من ألم خاص أو مرض؟ ها؟ ولو كان كذلك فإن سمرقند وبخارى تحتضن الكثير من الأطباء.
صاحبي نفيس، رغم كل ذكائك ونباهتك إلا أنك حقا لم تحضر السبب. إن الأميرة أولوغ بيغ أوفد بالسيد عماد الدين الجنابادي ليدعوك لزيارة بلاده سمرقند، وأن الموفد الآن ينتظرك بفارغ الصبر عند حاكم كرمان.
أجل يا حكيم،
عجل.
فإن صيتك اليوم ذاع في كل مكان من هذه المعمورة، وطالما أن الأمير عازم على جعل سمرقند موطنا للحكماء والأدباء فقد دعاك إليه ليزورك عن كثر.
لا ريب أنني أغبطك يا صاحب الحكيم برهان الدين، إلا أنك الأجدر كي يبعث إليك أمير سمرقند وزيره الخاص ليدعوك إلى دياره. يا لسعادتك يا صاحبي.
طيب يا حكيم، لما أراك ساكتا؟ قل كلاما.
إنها دعوة كريمة ولكن ليست في محلها. لو جئت إلى سمرقند، ترى من ذا الذي يهب لمساعدة أهل هذه الديار عند المرض؟
دع الخسة والبخل جانبا يا صاحبي، فأبواب السعادة اليوم مفتحة أمامك. دع أهل الديار لي، فأنا من يهب لمساعدته.
إذن أنت اليوم يا إسحاق تواجه السعادة في هذه الديار بعد أن وفقت في طردي من حلبة الصراع.
لما أراكما هكذا كالأطفال توزعان بينكما الأراضي والعقارات؟
نحن أيضا أطفال يا فتاة، والبعض منا لا يتخلى عن طفولته ما دام حي، وهذه نعمة لا يحسد عليها.
ماذا تقول يا نفيس؟ ماذا تقول
يا برهاني؟
أجل مستمعين الكرام، هل يلبي برهان الدين الكرماني دعوة أمير سمرقند رغم تحفظه عليها؟ هل سيترك أهل دياره وقريته ويتوجه إلى سمرقند تلبية لدعوة أولوغ بيغ؟ وهل سيترك مرضى القرية لإسحاق لكي يقوم بعلاجهم؟ ابقوا معنا في الحلقة القادمة لنواصل مجريات أحداث هذه الحكاية عن حياة الطبيب نفيس الكرماني.
رجال من بلاد فارس،
من إخراج
كريم حسن، ترجمها إلى العربية فاضل عبد الرضا.
غرتني نفسي واتبعت دنيتي، يا رب وانت تعلمي بحالتي. غرتني نفسي واتبعت دنيتي، يا رب وانت تعلمي بحالتي. غرتني نفسي واتبعت الهوى، وكتاب عمري ويا السنين انطوى. غرتني نفسي واتبعت الهوى، وكتاب عمري ويا السنين انطوى. وجيت التجي لك يا شديد القوى، يا عالم بكل ما حوت ذمتي، يا عالم بكل ما حوت ذمتي. غرتني نفسي واتبعت دنيتي، يا رب وانت تعلمي بحالتي. غرتني نفسي واتبعت دنيتي، يا رب وانت تعلمي بحالتي. ما عندي يا رب صالحة وباقية، ولا إذني للحق سيدي صاغية. غرتني يا رب دينتي الفانية، غرتني يا رب دينتي الفانية. وجرفتني عن العدل شهوتي، وجرفتني عن شاطئ العدل شهوتي. غرتني نفسي واتبعت دنيتي، يا رب وانت تعلمي بحالتي. غرتني نفسي واتبعت دنيتي، يا رب وانت تعلمي بحالتي.
توجيهي يتناول أنشطة المرأة في الميادين الاجتماعية والتربوية والأسرية ضمن الخصوصيات التي هيأتها لها الفطرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أختي المستمعة، ركن المرأة يرحب بك ويطلعك على ما اختاره لك من موضوعات لهذا اللقاء.
أولا، كيف نتغلب على الإرهاق؟
ثانيا، مستقبل طفلك بين يديك.
ثالثا، وحم المرأة الحامل وحقيقته.
رابعا، قرأنا لك.
خامسا، أصنعيها بنفسك.
ونبدأ بكيف نتغلب على الإرهاق.
أختي المستمعة، إن الإحساس بالتعب والإرهاق له أسباب كثيرة، قد تكون نفسية وقد تكون جسمانية، والأسباب الجسمانية علاجها معروف لدى الطبيب المتخصص تبعا لنوعها، أما الأسباب النفسية فيمكنك التخلص منها إذا عرفت سببها. وقد قسم النفسيون بعض هذه الأسباب إلى حالات عدة، ومنها:
أولا، الشعور بالوحدة أو الفراغ، إذ يشعر به الإنسان عندما يفتقد وجود صديق وفي أو إنسان قريب إلى قلبه يثق فيه ويتكلم معه عندما يشعر بضيق أو تعب.
ثانيا، تعب فترة المراهقة، وهي مرتبطة بمرحلة النمو والبلوغ وما يتصل بها من تغيرات نفسية وجسمية. وقد أكد العلماء أن نصيب الفتاة في الشعور بالتعب في هذه المرحلة أكبر من نصيب الشاب، وبخاصة إذا تزوجت وأنجبت وهي في سن مبكرة.
ثالث هذه الحالات طريقة وظروف الحياة، ويأتي الشعور بالتعب أو الإرهاق هنا نتيجة للظروف المحيطة بنا في حياتنا، مثل الضوضاء أو الزحام أو عدم التوافق بين أحدنا وبين الناس أو شعورنا بالإرهاق الزائد في عملنا.
ورابع حالات التعب والإرهاق كما حددها العلماء النفسيون هي تعب الكمبيوتر للذين يعملون في هذا المجال، فالعمل مع شاشة الكمبيوتر لفترة طويلة والجلوس أمامها مع التركيز الكامل أمام جهاز الحاسب الآلي، ففي هذه الحالة قد يكون التعب مركزا في صورة صداع وألم في الرقبة أو الظهر، وممارسة الرياضة في هذه الحالة هي أفضل وسيلة للتغلب على الإحساس بهذا الإرهاق. وفي الوقت نفسه يطمئن المتخصصون العاملون في هذا المجال بأن شاشة الكمبيوتر لا تصدر إشعاعات إلكترونية ضارة كما قد يظن البعض.
مستقبل طفلك بين يديك.
سيدتي، كيف تغرسي بذور المسؤولية والسعادة في نفوس أبنائك؟ هل تسندي إلى صغيرك وصغيرتك بعض المسؤوليات لإتمامها؟ أم أنك انطلاقا من قاعدة الحب تجاههم تحرصين على إنجاز كل شيء في داخل البيت بنفسك توفيرا للوقت، وحتى تضمني أن كل شيء قد تم بالطريقة التي تفضلينها؟
بعد كل هذه التساؤلات إليك سيدتي آراء الأخصائيين، حيث يقولون لك: شجعي طفلك على بذل المحاولات معك ما دام ذلك في المستطاع، حتى لا يشبوا معتمدين عليك كليا. وتبين الدراسات أن الأبناء الذين تعودوا على تحمل المسؤولية وبذل المساعدات منذ طفولتهم يتمتعون بحياة أكثر سعادة وأوفر إنتاجا من أولئك الذين لم يقوموا بأي مجهود أو عمل ذي قيمة في طفولتهم. فالأطفال الذين كلفوا بأداء أعمال سواء كانت في منزلهم أو في مدرستهم أو في الحي الذين يعيشون فيه أصبحوا يشعرون بأنهم مؤهلون ليكونوا أعضاء ذوي أهمية ومكانة في مجتمعهم. أما الآباء والأمهات الذين يؤدون كل الأعمال نيابة عن أولادهم فهم يضرون بهم ولا يفيدونهم.
والآن سيدتي، إذا أردت أن توكلي إلى أبنائك بعض المهام لأدائها، راعي هذه النقاط التي تعينك لتحصلي على أفضل النتائج في غرس الاعتماد على النفس.
أولا، ابدأي سيدتي مبكرا، فالحافز لمساعدة الأم يظهر حين يبدأ الطفل في السير. فالطفل في الثانية من العمر يمكنه أن يبحث عن بعض أشيائه وحاجاته، وفي الرابعة أو الخامسة من عمره يمكنه أن يفهم بعض التوجيهات البسيطة من عمره، فهو يستطيع أن يرتب ويساعد أمه في تنظيم المنزل وترتيبه.
ثانيا، اشرحي لطفلك الأهداف الحقيقية من مساعدتك في أعمالك المنزلية لتساعديه على إدراك أن الأشخاص ينبغي أن يتعاونوا ويعملوا من أجل أهداف مشتركة وليس فقط لإنهاء الأعمال المنزلية.
ثالثا، لا تدفعي سيدتي أطفالك إلى إنجاز مهام تتجاوز مهارتهم، وينبغي أن تتيحي للطفل أن يشعر برضا الإنجاز والنجاح في عمله حتى لا يشعر بالإحباط فيحجم عن بذل المحاولة مرة أخرى.
رابعا، اتركي له الفرصة ليساعدك بطريقته، وأفضل طريقة لتعليم الطفل كيف يؤدي عملا ما هو التكرار البسيط أمامه، وعاونيه في أول الأمر ثم أتيحي له الفرصة ليقوم بعمله بمفرده ولكن في وجودك وتحت إشرافك، ولا تسارعي سيدتي بالتدخل إلا عند اقتراب الخطر أو إذا طلب هو منك أن تساعديه.
خامسا، شجعي ابنك وأثني على عمله، وأفضل تحية له هي كلمة شكر أو ربطة حنان أو قبلة على وجنتيه. كما أن ذكر مساعدات طفلك أمام الأصدقاء والأقارب يشعره أكثر بالفخر والسعادة ويشجعه على بذل المزيد. كذلك عودي ابنك على أن يؤدي خدماته بدون مقابل مادي، فاحذري من تكرار المكافآت المالية حتى لا يشعر أن كل مساعدة يؤديها أو خدمة يقدمها لابد وأن يقابلها فائدة أو أجر يعود عليه هو شخصيا.
وأخيرا، اختاري أختي المستمعة الوقت المناسب لطلب المساعدة من ابنك، وراعي أن لا يكون ذلك في وقت لعبه أو في أي وقت آخر غير مناسب له، فطفلك بحاجة إلى أخذ وقته في اللعب والمرح والراحة والتعلم والتدرب أيضا حتى يشب شابا صحيحا نفسيا ومتعاونا اجتماعيا.
وحم المرأة الحامل وحقيقته.
سيدتي، ربما تتساءلين أو ترغبين بمعرفة هل الشعور بالوحم عند المرأة الحامل حقيقة أم وهم؟ فإليك سيدتي ما يقوله الأطباء عن حقيقة هذا الشعور.
كثيرا ما تحتاج المرأة الحامل رغبة ملحة في تناول شيء معين، وبعضهن يشعرن بأنهن إذا لم يتناولن هذا الشيء في الحال سيظهر على هيئة بقعة لونية، يعني وحمة على جسم المولود. وهناك سيدات يتوحمن على أشياء غريبة كالفحم أو التراب أو الطين مما قد يضر تماما بصحتهن، إذ قد تؤدي إلى انسداد الجهاز الهضمي أو ربما تمزقه، كما يصحب فترة الحمل قلق نفسي يعتري المرأة من أسبابه.
الجهد المضاعف الذي تتعرض له أجهزة الجسم مثل القلب والكبد والكليتين، كما أن الخوف من الإجهاض وآلام الولادة والخوف على سلامة تكوين الجنين وخلوه من التشوهات والمسؤولية الجديدة التي ستلقى عليها بعد ولادته، كل هذه الأسباب تؤدي إلى إصابة المرأة الحامل باضطراب نفسي يضاعف من قلقها وأوهامها.
ويقول الأطباء: ولكن إذا زادت هذه الرغبة في تناول بعض أنواع الأطعمة مثل فاكهة في غير موسمها، بحيث تشعر المرأة أنها إذا لم تحصل على ما تشتهيه ستصاب بالأذى، أو سيحدث للجنين تشوهات، أو ستظهر وحمة على بشرته، فهذا شيء مبالغ فيه نتيجة الاضطراب النفسي أو المبالغة في الاهتمام من قبل المحيطين بالحامل والإسراع في تنفيذ رغباتها أو العكس.
وما يحرص الأطباء على التأكيد عليه هو أنه لا علاقة بين تكون ما يسمى الوحمة على جلد المولود وبين اشتهاء الأم لطعام معين وعدم تناولها له. فالوحمة التي تظهر بجسم المولود عند ولادته ترجع إلى أسباب وراثية، وهي عبارة عن تشوهات خلقية بالأوعية الدموية، أو هي انفصالات لشعيرات دموية تحدث أثناء تكوين الجنين. وقد تتخذ الوحمة أشكالا مسطحة أو بارزة، وهذا النوع غالبا ما يتحسن ويقل في الحجم ويختفي تماما عندما يصل الطفل إلى عمر 6 سنوات.
أما إذا كانت الوحمة على هيئة صبغة لونية تصيب جزءا كبيرا من جسم المولود أو وجهه، فهذا أيضا يمكن تحديد علاجه عندما يكبر الطفل. ومن المعلوم أن الوحمة تنتشر في كل أنحاء العالم بنسب متفاوتة، وقد تظهر في الجنين عند ولادته أو بعد ولادته بفترة، وهذا يؤكد عدم صلة ما تطلبه الحامل من أشياء غريبة لتتناولها وبين ظهور الوحمة على بشرة وليدها.
قرأنا لك.
قالوا في عظمة الخالق عز وجل، عن قوة الإيمان قال العالم ويليام أوسلر: إن الإيمان بالله قوة محركة عظيمة لا توزن بأي ميزان ولا يمكن تجربتها في المعامل.
وقال الدكتور بول أرنست: تعلمت في أثناء دراستي كطالب للطب ما هي التغييرات التي تطرأ على أنسجة الجسم بعد الإصابة بالجراح، وشاهدت في أثناء التجارب بالمنظار المكبر أن أعراضا محددة تطرأ على هذه الأنسجة، مما يؤدي إلى اندمال الجروح وشفائها. وعندما أصبحت طبيبا وبعد إتمام دراستي، كنت مقتنعا بكفايتي وبأنني أستطيع أن أحقق نتيجة موفقة بالتأكيد باستعمال الوسائل الطبية اللازمة. ولكن سرعان ما أصبت بصدمة كبيرة، حيث فرضت علي الظروف أن أشعر. أعرضت عن أهم عنصر في علم الطب، ألا وهو الله سبحانه وتعالى.
وقال محمد سلامة جابر: من أخلص قلبه لله ولم ير في الوجود موجودا إلا الله، ولا مدبرا للكائنات إلا هو سبحانه، فلن يتسع قلبه لغيره، بل لن يرى أصلا من يستحق وصف الوجود سواه، لأن جميع الخلائق منه وبه سبحانه، ولا وجود لشيء بذاته من ذاته، ولا بقاء له طرفة عين إلا بالله.
وقال الدكتور إرفانج نوبلاتس: إن بعض الناس ينظرون إلى الحياة نظرة مادية ويفسرونها تفسيرا ماديا يعتمد على المصادفة، ولكن العلوم لا تستطيع خلق السعادة والجمال والحق ولا أن تحللها، ولكن في الوقت نفسه تستطيع أن تثبت وجود الله.
وعن سر الحياة قال أبو الحسن الصيونابي في زحام الحياة وجلبتها: يسير الناس وتقطع أقدامهم المسافات البعيدة، فلقد علمتنا الحياة أن نركض خلف قصورها البراقة، ولم تعلمنا كيف نسبح في عالم الروح لننهل من قبس الضياء، ونستجلي سر الحياة وجوهرها لنقفز من عالم الحس المحدود إلى عالم الروح. لقد آن الأوان أن نسبح بأرواحنا في عالم الطهر والنقاء حتى نصل إلى إشراقة الروح، ونحلق بأجنحة النور في سماوات الفضيلة حتى يصبح بإمكاننا أن نحيا بأكثر من عمر. ننظر عبر الأزمان وتصحو ضمائرنا وتطل أرواحنا على عالم المثل، وندرك حينئذ سر الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم ركن المرأة.
راحت الزهرة من دي والله يا دنيا حرام، اقضي عمري بالمناح وعالفرح اقرا السلام، وعالفرح اقرا السلام. وهي تدري ما اعيش بدونها، ما
وياي تقرا
فارقتني، وهي تدري ما اعيش بدونها، ودعيتها ضلع دامي سطرة فوق عيونها. فارقتني وهي تدري ما أعيش بدونها، ودعيتها ضلع دامي وسطرة فوق عيونها، أبكي وبخدي كتب وحي الدمع. يا سلام الله على كسر الظلم، أبكي وبخدي كتب وحي الدمع. يا سلام الله على كسر الضلع، ذابت سنيني مثل حال الشمع، ذابت سنيني مثل حال الشمع. الفارق الغالي ويا غالي اخ من هذا الزمان، الفارق الغالي ويا غالي امن هذا الزمان. فاطمة كانت لغير تنطر علي حنان، تمردي بروح المصيب عايش بدنيا غريب، عايش بدنيا غريب.